أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإجماع ومر على إتحال أن الإجماع صورته يعني الكثرة المتفقة، ولكن عند الإمامية في الحقيقة المدار على المعصوم نفسه، ولعل في الآية الكريمة إن إبراهيم كان أمة، لعل فيها إشارة بعد لهذا الشيء، إن المعصوم هو الأمة، هو الإجماع، هو المدار. ومن ثم عندنا أنه من فارق الجماعة يعني فارق الإمام المعصوم فقد مرق من دين الإسلام. من فارق الجماعة، نعم. على كل من هالباب، اللطيف أن هناك قبل أن ندخل بعض في التفاصيل أساس أن المحور المدار على هذا المطلب، أن العام نفسهم عندما يبحثون عن إجماع الأمة، الكلام في إجماع الأمة جميعها بما فيها الشيعة ومحبين أهل البيت أو كيف، فيحاولون يخرجون تخاريج يقولون عدا المبتدعة. عدا ماذا؟ المبتدعة. جملة منهم يقولون هكذا الشيء، زي إذا كان عدا المبتدعة فما الذي يحدد البدعة من غير البدعة، المبتدعة من غير المبتدعة؟ إذا ما يمكن يكون نفس الإجماع، لابد أكو ميزان قبل يحدد ما هو المبتدع، من هو المحق، من هو المبتدع، بعد أساس يصير الإجماع حجة. وإلا إذا كان بالإجماع يريد يحدد المبتدع من غير المبتدع صار دول. ثم هم رجعوا إلى نفس التعريف اللي يقولون به الإمامية، أن الإجماع مو الإجماع من حيث هو إجماع، وإنما جماعة الحق من حيث هي جماعة الحق، فبالتالي هو الإجماع هذا حجة، وجماعة الباطل فالباطل ليس جماعة، هي فرقة واشتقاء. فعلى كل إن هذا شاهد على أنه لا يتم لهم إجماع بدون الإمامية، ولا يتم إجماع الإمامية بدون أهل البيت عليهم السلام الذين شهد لهم القرآن بالتطهير، هم جماعة الحق. أيام. وسبحان الله، هم لم يأخذوا بعلي مع الحق والحق مع علي، أخذوا ب لا تجتمع أمتي على ضرر، زي أمتي بما في علي بن أبي طالب، أهل البيت كيف صار. على كل فعل واضح في أنه هم يجدون من أنفسهم أن المدار بالتالي على شيء قبل الوفاق والاتفاق. المهم نرجع إلى الوجوه التي ذكرها إذن علماء الإمامية في كيفية استكشاف كلام المعصوم، وهذه الوجوه على مراتب، هذه الوجوه على مراتب. أول مرتبة منها تارة يعني يستكشف منها قول المعصوم، تارة يستكشف منها تقرير المعصوم، تارة يستكشف منها فعل المعصوم، حتى الإجماع هذا. يعني الوجوب كما سنلاحظ على أقسام وتقسيمات وليست على قسم واحد، على أقسام وتقسيمات. هذا جانب واحد لازم يلتفت إليه. جانب آخر نذكر الوجوه. الوجوه هو استلزام اتفاق العلماء، فضلا عن اتفاق الشيعة المستلزم لكشف كلام المعصوم، وهذا تقريبا من أشهر الوجوه. هذا الوجه، وهذا الوجه الذي هو من أشهر الوجوه اللي هو الاتفاق العلماء أو اتفاق العموم المؤمنين علماء وغير علماء على أمر يستلزم استكشاف قول المعصوم. هذا الوجه الذي هو من أشهر الوجوه. المتأخرين متأخري هذا العصر تقريبا يعني طبقوا على السيرة المتشرعية عند المؤمنين، سيما سيرة المؤمنين في الغيبة الصغرى أو في بداية الغيبة الكبرى، يعني في القرن الثالث والرابع، فضلا عن ما إذا أحرزت السيرة بعد في القرن الثاني أو الأول. طبعا قد يقول قال كيف نحرز السيرة، سيرة إما علماء الإمامية أو سيرة عموم الإمامية، إحرازها ليس بشيء صعب، كثيرا ما يمكن إحرازها كما يقول السيد بحر العلوم رحمة الله عليه عند كتاب الآن طبع جديدا الفوائد الأصولية، صافا كتاب قيم جد الأسرة اللي حصل له طبعا أي أيام كان سيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه. فيحصل بعض الأحيان حتى من تتبع الروايات، إيه نستند للروايات ونستند للإجماع، لا يعني كثيرا ما إذا تفتون علماءنا من خلال أسئلة الرواة يستكشفون ارتكاز سيروي للإمامية في عهد المعصومين، وهذا الاستدلال به أقوى من نفس الرواية، لأن قد يكون الرواية الإمام أجاب عن جهة أخرى ليس الجهة التي نحن بصددها، أو أجاب جواب جزئي سلام الله عليه لرفع حاجة المكلف أو لجهة أو لأخرى، وعاد الأمر رواية ربما ظنية، لكن استكشاف الارتكاز لدى المتشرع الإمامية قد باللازم قد بالمقتضي لا بالمطابقة عبر الروايات قد يستكشف السيرة، وليس هذا استدلال بالروايات كما ما وإنما استكشاف للسيرة، أو قد يكون حتى بعلماء العامة، مثلا علماء العامة أمر مسلم لديهم أن في الغيبة الكبرى عند الإمامية لا نائب خاص عند الشيعة بينهم وبين إمامهم حسب ما يزعمه الشيعة. أنت لو تلاحظ كلمات العام في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس إلى يومنا هذا عندهم أمر مسلم عن الشيعة أنه ليس هناك نيابة خاصة ولا سفارة، انقطاع موجود بين الإمام يعني من طرف الشيعة طبعا مع الإمام ما هو غير منقطع، ولذلك يطعنون على الإمامية بكذا وكذا وكذا، يعني تلقيهم بأن الغيبة معناها الكبرى معناها انقطاع السفارة أمر مسلم عند السنة، يعني حسب ما تلقوه من كل علماء وأجيال الشيعة. هذا واضح يبين ضرورة بعد، مو يبين بس تسالم أمر كذا، أو مثلا على يد حال نفس موقف العامة من الرجعة، أصلا عندهم بأن القول بالرجعة من المعلم الرئيسي عند الإمامية، واضح في أن الرجعة ضرورة من ضرورات مذهب أهل البيت. ومن هذا القبيل جدا كثير استكشاف السيرة، سيما السيرة إذا كانت في عهد المعصومين أو في الغيب بوائل الغيب الكبرى وما شابه ذلك، استكشاف لقول المعصوم أو تقريره أو فعل أمر واضح جدا. هذه أحد مصاديق هذا الوجه وآلياته. طبعا أحد مصاديق الأخرى هذا الوجه قد يذكر بالصياغات الأخرى، بس إحنا تلك الصياغات الأخرى بالدقة ترجع إليه وهي مصاديق له. مثلا اتفاق الأقدمين والقدماء من العلماء، اتفاق الأقدمين والقدماء، طبعا الأقدمين من قبل الصدوق رحمة الله عليه، يعني الكاتب الفخري الصابوني بن أبي عقيل بن الجنيد، علي بن بابويه، هؤلاء كلهم أقدمين يعني قبل الصدوق، يعني إلى نهاية الغيبة الصغرى وبدايات قليلة من الغيبة الكبرى يعبر عنهم الأقدمين. الصدوق توفي 380 هجرية، ولادته أيضا قبل شو اسمه بدايات 300 يعني، اي فعلى كل الى 350 تقريبا يقال عنهم الاقدمين يعني البارزين. القدماء من الصدوق الى ابن ادريس، اتفاق القدماء او الاقدمين على نص او على عفوا فتوى معينه وإن لم توجد لها رواية، اتفاقهم بلا خلاف، يعني هذا أحد وجوه آليات الاستكشاف. طبعا الكلام في الإجماع كما مر بنا في بداية الحديث، الاستكشاف لابد يكون قطعي، أما إذا لم يكن قطعي ظني قوي أو ظني ضعيف، هذا سيأتي البحث فيه في تنبيهات الإجماع أو في ديول هذا البحث. الكلام في تحصيل الإجماع بدرجة يعني كاشفية قطعية. فاتفاق طبعا كتب القدماء واضحة مثل كتبهم الفقهية، حتى أن السيد بروجردي رحمة الله عليه يذكر هذا المطلب، وهو أن متون كتب القدماء مثلا المقنع والهداية أصمتون روايات تماما. كذلك حتى المقنعة، أكثر المقنعة متون روايات، النهاية الشيخ الطوسي متون روايات. نعم المبسوط، لا المبسوط ليس متون روايات ولا الكتاب الخلافي، ولكن تلك الكتب السيد بروجردي أيضا حتى ابن براج يعتبر متون روايات، وإن كان هو يعني ما ينافي أنه متون روايات، لكن قد نقول نقل بالمعنى. وأيضا كتاب المراسم لابن سلام، وأيضا كتاب الكافي لأبي الصلاح الحلبي، وأيضا كتاب الغنية لابن زهرة، كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى، وأيضا هو للسيد مرتضى وللشيخ الطوسي متون روايات، وأيضا كتاب الفقه الرضوي رسالة الشرايع لعلي بن بابويه، سواء كان الفقه الرضوي هو لابن أبي عزاقر كما هو الصحيح ثم بتبديل لعلي بن بابويه، على كل تقارب كثير متون روايات. المهم أن كتب القدماء بالدقة، وإن كان القدماء كل ما اقترب إلى المتأخرين شيئا ما، هذه متون روايات تقولبت بقوالب استنباطية و تفريعية، ولكن عموما نعم كلام السيد برجدي في محله، كتب القدماء وتكون روايات يستكشف منها واتفاقهم بشكل اتفاق العادة على المجرة. هذه آلية أيضا من آليات الاستكشاف.
وجود حكم شيخنا في تلك الكتب يدل على وجود رواية، لأنني ينقلب الإجماع على إجماع مدركي.
مدركي ليس هذا معنى المدركي، إجماع المدركي ليس هذا معنى، سنفسر معناه شنو إن شاء الله. إنزين، إجماع المدركي يعني المدرك واصل إلينا،
وصل إلينا
لا 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 غير، ثم حين الفتاواهم قد تكون معتمدة على هذا المدرك. هذا معنى المدرك.
ما غيره
من الرواية. المهم سنأتي إن شاء الله هذا معنى الإجماع المدركي، يعني نفس الرواية واصلة لنا والآية. إذن هذا آلية أخرى من آليات الآلية من آليات نعم استكشاف قول معصوم من الاتفاق عدة نماذج الآن مرت بنا. نموذج آخر ذكره بعد الشهيد الأول في كتاب القواعد، واعتم يعني استأنس إلى الشيخ الأنصاري في الرسائل، قريب لهذا الوجه الذي ذكره السيد البرجدي بعد، وهو أنه نقل أن ديدن الأصحاب كان إذا أعوزتهم النصوص اعتمدوا على فتاوى علي بن بابويه لأنها متون روايات مسلمة. هكذا ينقل ديدن الأصحاب أنهم يتعاطون مع فتاوى علي بن بابويه كمتون روايات. هكذا على كل هذه آلية من الآليات المذكورة. الآليات حتى ربما كتب التاريخ، أنت تشوف كتب التاريخ بشكل مسلم مثلا، وغير التاريخ سيما من مصادرنا من مصادره، ينقلون مطلب معين، سيرة معينة، ظاهرة معينة عن الشيعة أتباع أهل البيت، سيما أتباع أهل البيت الاثنى عشرية الخاص والخاصين بالأئمة عليهم السلام. هذا يشكل استكشاف قطعي، استكشاف من هذا الجانب. اي نعم، العجيب في تناقض العامة، هم يستكشفون من الصحابة مثلا قول الرسول وفعل الرسول وتقرير الرسول، بينما من أصحاب الأئمة عليهم السلام ما يدعنون أنهم يستكشفون، لا يدعنون أنهم يستكشف من أصحاب الأئمة مشرب أئمة أهل البيت، لن يحرجهم. فيقول كل الذي يحيطون بأصحاب أئمة أهل البيت هؤلاء كذبوا على أئمة أهل البيت. صحابة رسول الله لم يكذبوا، صحابة علي كذبوا على علي، صحابة الحسن والحسين كذبوا على علي على الحسن والحسين، صحابة السجاد والباقر والصادق والكاظم كلهم كذبوا على أئمة البيت. شلون يصير إذن؟ إذا المدار على أهل البيت أنه من يحيط بهم، بالتالي كلهم عذول، بعضهم عذول، في تفصيل ميزان ماذا؟ يعني أي ميزان هم يريدون أن يتبنوا ينقض عليهم به؟ إذا المدار على الصحابة وصحابة علي ماذا فيهم؟ هم يقدروا يطعنوا في علي أو صحابة الحسن والحسين كيف؟ قولهم مجرم. ورسول الله يخرج ولا يتأول عليه. أقول ما الفارق؟ أقول الأئمة يتأول عليهم، هم لا يتأول عليهم. علي بن أبي طالب أحاط به عبد الله بن سبأ، أحاط به ما أدري شنو، شنو قصة سلمان وين صار؟ حذيفة والله صار، عمار والله صار، الباء تجر وبعضها لا تجر. على كل إذا في تفصيل فالتفصيل في كل مكان، الميزان نفس الميزان. فعلى أي حال المقصود أيما كان، فواضح هذه من سيرة كل البشر أن خواص بطانة كل شخص يستكشف منهم رأي ذلك الشخص، مشرب ذلك الشخص، مساره، مذهبه، ولما جرى. هسه في تفصيل بحث آخر، طبعا في تفصيل ما لا ننفي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في تفصيل في تفصيل، لكنه الكلام إجمالا يستكشف منه. كيف يستكشف منه؟ نعم، نحن نقول صحابة النبي الميزان فيهم علي سلام الله عليه وفاطمة والحسن والحسين والصالحين من تبعوا أهل البيت، هؤلاء هكذا عمار سلمان حذيفة المقداد والمجرى. نفصل صح، التفصيل صحيح. فعلى أي حال هذه أذن آلية من الآليات ولها نماذج كثيرة دي الآليات، فضلا عن ما إذا صار الاتفاق بعد طبقات الشيعة من الأولين إلى القرن الرابع، القرن الثاني عشر، الثالث عشر. مثل الآن تحريم من زنى بامرأة محصنة، يعني زوجة معقود عليها، من زنى بها تحرم عليه مؤبدا. هاي لا تجد عند علماء الإمامية في اختلاف أصلا. الآن كيف المتأخرين، مع أن احنا وجدنا المدرك له والمدرك متين وغفل عنه المعاصرين، لكن مع ذلك بعضهم أحوط وجوبي، بعضهم أحوط استحبابي، عجيب. يعني اتفاق هكذا في الفترة أكبر من هذا ما شفته، ومع ذلك ينقنق فيه. على كل المشكلة، والحال وجدنا مدرك له، النكاح بمعنى مطلق الوطي، فيشمل هذا من وطأ امرأة معقود عليها يشمله، فيشمل بالتالي يشمل، وليس خصوص العقد نكح بمعنى خصوص عقد الزواج، لا، من نكح بمعنى وطأ، أصل النكاح في اللغة هكذا. على كل مسألة في محلها. فأي مكان، فإذا الاتفاق له نماذج وآليات مختلفة ومصادر مختلفة كما يقول السيد بحر العلوم، وليس له مصدر واحد، وذلك يحتاج لتتبع باعتبار أنه من الخطأ في طريقة التتبع أن الإنسان يرجع إلى بس الأبواب الروائية. لماذا؟ لأنه هناك أمور من المسلمة والضرورية في المذهب والمتسالم عليها غير موجودة في الروايات، لكنها موجودة في مصادر أخرى يستكشفها إنسان أن هناك تسالم سيرة الشيعة، أو مما يستكشف منه قول المعصوم أو فعله أو رأيه. هذا على حال الوجه الأول هو عمدة يستندون إليه في وجه حجية الإجماع بشكل قطعي. نعم، إذا لم يصل لوجه القطع أضمن سيأتي البحث عنه بعدين في نهاية البحث، في نهاية بحث الإجماع. الوجه الثاني الذي يعتمد عليه وجه قاعدة اللطف، وجه قاعدة اللطف، هذا وجه قاعدة اللطف يفسر بعدة، هذه القاعدة تفسر بعدة تفسيرات وتطبيقها لعدة تطبيقات. قاعدة اللطف تفسر بعدة تفسيرات وتطبيقها بعدة تطبيقات. فكبرويا قاعدة اللطف تارة تؤسس على حكم العقل، حكم العقل، وهذا أصر عليها الشيخ الطوسي في العدة في جملة من كتبه، وتبعه عليه من بعده. السيد المرتضى في الذريعة كبرويا أشكل على تطبيق قاعدة اللطف في خصوص ما نحن فيه، قال لأنه منع اللطف منا، فكيف نستكشف من اتفاق علماء الإمامية بقاعة اللطف. طبعا هذا الكلام الآن احنا في بقاعة اللطف، كيف نستكشف بقاعة اللطف انه لابد ان يهديهم سلام الله عليه، أو ينشئ الخلاف بينهم فيما لو لم يكن وفاق علماء الإمامية على صح. السيد المرتضى في الذريعة يشكل على هذا، يقول نظير نفس غيبة الإمام صلى الله عليه، غيبة الإمام سببه منا، سببه من نفس البشرية، وإلا ليس هو بخل في الساحة الإلهية ولا بخل في ساحة خليفة الله، إنما يعني عدم حرماننا نحن بسببنا. وهذا دليل على أن البشر بحث جملة معترضة، فائدة معترضة لذلك، فائدة معترضة. هذا أمر مسلم بحسب علماء الإمامية وبحسب الروايات أن غيبة الإمام بل عدم خروج أئمة أهل البيت قيامهم بالسيف وإقامتهم الحق بسبب تقاعس المؤمنين فضلا عن المسلمين، بعد المسلمين متقاعسين قعقسة أكثر فأكثر فضلا عن البشرية. أقول إذا كان هذا أمر مسلم بحسب الروايات والأدلة العقلية، هذا يدلل أن أدلة التقية ليست في صدد المنع عن أن المؤمنين يحاولون أن يتوبوا من هذا التقاعس بأن يبنوا أنفسهم، يعدوا أنفسهم، يؤهلوا أنفسهم. هذا أمر مسلم بحسب مذهب أهل البيت، كل علماء الإمامية يقولون بأن سبب حرمان البشرية من تولي وتصدي أهل البيت عليهم السلام هو سبب نفس المؤمنين فضلا عن المسلمين، بعد تقاعسهم أشد وأشد فضلا عن البشرية. وذلك روايات كثيرة، لو أن لي 20 رجلا 40 رجلا صادقا كذا كذا موطنا النفس كيت كيت لقمت بهم. وكثير من العلماء صار لهم تشرف وكذا نفس المطلب، إنه لو كان مما يدلل على ماذا؟ إنه 20 واحد صادق بتمام الصدق الآن بعدهم ما موجودين، يعني يبذل كل شيء ولا يتلكأ في شيء ولا يتمجمج في أي خطوة، ما موجود. فبالتالي إذن واضح فيه أنه إذن أدلة التحسن بحث معترضة، مو كلامي فيها، كلامنا في الإجماع، بس أنا أقول هذه فائدة التفتوا إليها لبحث التقية، أن المراد حينئذ من أدلة التقية أكون حلسا من حلاس بيوتك مثل كذا، ليس يعني أنت الكل مو مقصر، ليس معنى أن الكل غير مقصر، وليس معنى أن هذه هي الوظيفة الأولية، لا، بالتالي بالعكس الوظيفة الأولية أعدوا لهم ما استطعتم. الإعداد طبعا بناء القوة، الإعداد يعني بناء القوة غير استعمال القوة يا أخوانا، في فرق بين استعمال القوة الجهاد وبين البناء. بناء القوة لم يقل أحد من له سقف أعلى، بناء القوة ليه سقف؟ ما ليه سقف؟ كمان العلم، تحصيل العلم ليه سقف؟ لا، ليس له سقف. لماذا؟ لأن نفس بناء القوة وتحصيل العلم الذي منه بعد تحصيل العلم رادع بنفسه، ما يحتاج تستعمل بعد القوة، بنفسه رادع، بنفسه يخلي الطرف الآخر يسلم ويسالم. مما يدل على أنه إذن من يفسر التقية بالتقاعس عن بناء القوة واقعا هذا فهم مغلوط ونقيض للدين تماما ومعنى منحرف يناقض أصول الدين ومعاني الدين. معنى التقية أنه لا تبني قوة، بعض قد يفسر هذا معنى التقية نتفرج لا تبني القوة. سلا أقول قوة معناها القوة العسكرية، القوة في كل المجالات مالية اقتصادية ثقافية بشرية. الآن يقولون من أقوى القوة نفس الكثرة البشرية، نفس الكثرة البشرية تناسلوا وتناكحوا هو أكثر أكبر سلاح، أكثر من النووي، أكثر من أي شيء، أكبر عامل للإزدهار الاقتصادي والتجاري والثقافي والتوعوي والعلمي والعسكري وفي كل مجال. هذه معجزة النبي، تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم. الآن وصلت البشرية إلى هذه القناعة، هذا كلام سيد الأنبياء، أكبر سر في الازدهار. لا، احنا قلة النسل وقلة الزواج وقلة هذه كلها سياسات عدائية تعشعشت عندنا بالذات، أنا أكبر سلاح عرفوه عندنا. فعلى كل بناء القوة، واحد ما يقدر يبني القوة، من قال لك أنه معنى تفرج، تفرج وشوف الآخرين شو يسوون، هذا التقصير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سعلى كل ما أريد أخوض بعد في أكثر من هذا، مقصود تفسير التقية بمعنى عدم بناء القوة واقعا تفسير عجيب غريب مغلوط. ترك الأمور على غاربها، عدم المسؤولية، عجيب يعني، واقعا هذا تفسير عجيب غريب يعني، جدا تفسير عجيب غريب. الآن الآلية بتخليها حرب باردة، الآلية بتخليها حرب ليمونة برتقالية، سمي خالف إلا شئت وزمي. أما أنك يعني تقول استضعفوا أنفسكم، استضعفوا أنفسكم، استضعفوا أنفسكم، هذا مو معنى التقية. هذا أي معنى مغلوط التقية؟ التقية معنى الخفاء والسرية في العمل. على كل نرجع لنفس البحث، فيقول السيد المرتضى رحمة الله عليه، نرجع لنفس بحثنا في الإجماع، أن سبب غيبته منا هذا أمر مسلم، ولا لو كنا احنا بمستوى المسؤولية والكذا كذا كذا اذا لظهر المجرد. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في رد على السيد المرتضى، السيد المرتضى هكذا قال، قال ولا لو كان اللطف واجب اذا ما غاب الامام صلى الله عليه واحنا في حيرة. الشيخ الطوسي في العدة يقول في اخر حياة استاذ السيد المرتضى، رجع السيد المرتضى عن هذا الإشكال، لا إشكال أنه سبب غيبته منا، لا هذا أخوه مسلم، رجع عن هذا الإشكال أنه هذا لا يقتضي أن لزوم اللطف رعايته. يقول نعم، هو سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف يرعانا، نعم كل رفع كل الحيرة رفع هدايتنا لكل العلم، هذا هو أمر ليس بالضروري مع وجود أسباب الغيبة، هذا صحيح، لكن في الجملة إجمالا هو يرعانا بالهداية، هذا أمر مسلم. يعني إذا قبل الشيء السيد المرتضى قاعدة اللطف في الجملة أو إجمالا، سيما القضايا الحساسة الضرورية كذا 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 كذا، والتي لا تمانع أنه سلام الله عليه دائما فايض. فإذا هناك من استدل بقاعدة اللطف باستدلال عقلي أنه يلطف بنا سلام الله عليه. استطعام قاعدة اللطف إذا تريدونها اللي هي قاعدة كلامية، هي نفس قاعدة العناية في الفلسفة، وهي برهانية مبرهن عليها. الآن تطبيقات قاعدة العناية وهي قاعدة اللطف في تفاصيل عديدة في التكوين في التشريع في كذا، طبعا هذا بحث طويل الذيل، لكن أصل قاعدة اللطف هي نفس قاعدة العناية في الفلسفة وأمر مسلم. نعم، وترجع إلى النظام الأتم الربوبي والمجرة، استدلالها وبرهانها صحيح ومتين، لأن الكلام في كيفية تطبيقها في التفاصيل. هذا من جهة كبروين استدلال عقلي بها. السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد الأصولية أشار إلى وجه آخر روائي واستدل به القدماء بعد والمتأخرون، وهو تواتر الروايات الموجودة على أن الله عز وجل له في كل قرن في كل جيل في كل ناسل في كل دور من أهل البيت من يذب عن الدين التحريف الغالين أو تقصير المقصرين أو زيغ الزائغين أو بدعة المبدعين لكي يبسلم هذا الدين. طبعا المقصود من هذه الروايات المستفيضة بين الفريقين ومتواترة، المقصود بها ليس بالجملة لكن المقصود بها في الجملة الأماكن الضرورية الحساسة، وإلا تمام إيضاح هذا الأمر طبعا في الظهور لكن بشكل في الجملة. واللطيف في رواية في إكمال الدين الصفحة 302 إذا تراجعوها فيها بيان أن هذا الدور يقوم به أئمة البيت حتى في غيبتهم، في غيبة الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو مثلا في غيبة موسى بن جعفر في السجن 14 سنة أو هلم جرة، أو الحصار المفروض على الإمام الصادق 4 سنين 302 في كمال الدين للصدر، أنه عبر يهديهم عبر وسائل خفية. موجود هذا المطلب وللكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.